سيرة ثامن أئمة العترة النبوية الرضا عليه السلام.
قال الإمام عليه السلام: يا جاثليق، هل دل الإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟
لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه.
وقال الرضا: أخبرني يا جاثليق عن السكتة التي لكم في السفر الثالث من الإنجيل.
اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره.
وأضاف الإمام: وإن أقررتك أنه اسم محمد وذكره حيث أقر به عيسى بن مريم وبشر به بني إسرائيل ليقروا به ولا ينكروه،
إن فعلت أقررت فإني لا أرد الإنجيل ولا أجحد به.
وأجابه الإمام: فخذ السفر الثالث من الإنجيل الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد.
هات ما عندك.
قال الإمام: سأتلو عليك ذلك السفر من الإنجيل.
والله إنه يتلو الإنجيل خيرا مني، وها هو قد وصل إلى ذكر محمد. إنه يلتفت إلي ليسألني
وقال: يا جاثليق، من هذا الموصوف؟
صفه لي.
وقال الإمام: لا أصفه إلا بما وصفه الله، وهو صاحب الناقة والعصا والكساء، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهو الذي يهدي إلى الطريق الأقصد والمنهاج الأعدل والصراط الأقوى. قال الإمام الرضا عليه السلام: أسألك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته، هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟
هذه الصفة في الإنجيل، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي، إلا أنه لم يصح عند النصارى أنه صاحبكم.
وقال الإمام: فخذ في السفر الثاني من الإنجيل أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وابنيها الحسن والحسين. Thank you.
فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علم أن الرضا عليه السلام عالم بالتوراة والإنجيل، فقال:
والله قد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإنجيل والزبور.
نعم، لقد بشر به موسى وعيسى جميعا، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا. فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره.
قال الإمام: احتججتم بالشك، فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد، أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمد؟
لا يجوز لنا أن نقر لكم بأن محمدا هو محمدكم، لأننا إن أقررنا لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرها.
وهنا رد عليه الإمام: أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله، إنه لا يسوءك منا شيء مما تخافه وتحذر.
أما إذا آمنتني فإن هذا النبي الذي اسمه محمد، وهذا الوصي الذي اسمه علي، وهذه البنت التي اسمها فاطمة، وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين مذكورون في التوراة والإنجيل والزبور.
وقال الإمام: فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور من اسم النبي والوصي والبنت وابنيها صدق وعدل أو كذب وزور؟
بل صدق وعدل، ما قلت إلا الحق.
قال الإمام الرضا عليه السلام: اسمع الآن يا رأس الجالوت السفر الأول من زبور داود.
هات بارك الله عليك وعلى من ولدك.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال الإمام الرضا سلام الله عليه:
قال الإمام: سألتك يا رأس الجالوت بحق الله، هذا في زبور داود؟ ولك الأمان والذمة والعهد ما قد أعطيته للجاثليق.
نعم، هذا بعينه في الزبور بأسمائهم.
ورد عليه الإمام: بحق الآيات العشر التي أنزلها الله على موسى بن عمران في التوراة، هل تجدون صفة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟
نعم، ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه.
وهنا قال الإمام: فخذ الآن يا رأس الجالوت هذا السفر من التوراة.
فأقبل الإمام الرضا عليه السلام يتلو التوراة ورأس الجالوت يتعجب من تلاوته وبيانه وفصاحته ولسانه، حتى إذا بلغ ذكر محمد صلى الله عليه وآله قال رأس الجالوت:
نعم، هذا أحمد وإيليا وبنت أحمد وشبر وشبير، وتفسيره بالعربية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر إلى آخره، فقال رأس الجالوت للإمام لما فرغ من تلاوة السفر:
يا ابن محمد، لولا الرئاسة التي حصلت لي على جميع اليهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك، فوالله الذي أنزل التوراة على موسى والزبور على داود ما رأيت أقرأ للتوراة والإنجيل والزبور منك، ولا رأيت أحسن تفسيرا لهذه الكتب منك.
يا سيدي محمد بن سنان.
نعم يا ولدي.
إن الإمام الرضا عليه السلام قد تسلم مقاليد الإمامة بعد أبيه.
نعم.
موسى بن جعفر عليهما السلام، وشاع خبره في البلاد. ألا تخشون عليه بطش هارون الرشيد؟
يا ولدي، كلمنا الرضا عليه السلام بهذا الأمر وقلنا له: يا ابن رسول الله، إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر دما.
وما كان جوابه عليه السلام؟
قال الإمام عليه السلام: جوابي هو ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنني لست بنبي، وأنا أقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا إنني لست بإمام.
حقا إنه جواب الواثق بربه أقصى حدود الثقة، فهارون لم يستطع أن يمس شعرة من رأسه. لقد كان يعلم بعهد معهود إليه أن قتله سيكون على يد المأمون بن هارون الرشيد، وهذا ما شهد به الحسن بن الجهم حيث قال:
حضرت مجلس المأمون يوماً وعنده علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله:
يا ابن رسول الله، بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟
قال الإمام: بالنص والدليل.
يا ابن رسول الله، فدلالة الإمام فيما هي؟
فأجاب الرضا: العلم واستجابة الدعاء.
فما وجه إخباركم بما يكون؟
ورد الإمام قائلا: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فما وجه إخباركم بما في قلوب الناس؟
فقال الإمام: أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟
بلى، بلغني.
ثم أضاف الإمام: ما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه. وقد جمع الله للأئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين علي عليه السلام، من بعده الحسن والحسين، والأئمة من ولد الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة.
فنظر المأمون إلى الرضا عليه السلام وقال:
يا أبا الحسن، زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت.
وقال الإمام: إن الله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم، وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل.
يا أبا الحسن، بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد.
قال الإمام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفعوني
فوق حقي، فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وقال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب مفرط ومبغض مفرط، وأنا أبرأ إلى الله تعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا، كبراءة عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى.
وما تقول يا أبا الحسن بالرجعة؟
قال الإمام عليه السلام: إنها لحق قد كانت في الأمم السالفة، ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، فإذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله.
يا أبا الحسن، ما تقول في القائلين بالتناسخ؟
وهنا رده الإمام: من قال بالتناسخ فهو كافر، أولئك قوم غضب الله عليهم فمسخهم، فعاشوا 3 أيام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم اسم المسوخية فهو مثل ما لا يحل أكلها والانتفاع بها.
لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، فوالله ما يوجد العلم الصحيح إلا عند أهل هذا البيت، وإليك انتهت علوم آبائك، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا.
فلما قام الرضا عليه السلام تبعته حتى دخل منزله، فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله.
فالتفت إليه الإمام وقال: نعم يا حسن بن الجهم.
يا ابن رسول الله، الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين المأمون ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك.
هنا قال الإمام: يا ابن الجهم، لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني، فإنه سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد معهود إلي من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتم علي ذلك ما دمت حيا.
فما حدث الحسن بن الجهم أحدا بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا عليه السلام بطوس مقتولا بالسم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سينقلنا الأخ توفيق إلى مجلس آخر من مجالس مناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه، يصور لنا فيها آثارها على قلوب الناس وعقولهم، فكونوا معنا.
يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 3 من تموز عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر تير عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز عام 1970 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله عبد الحسين الأميني، مؤلف كتاب الغدير الشهير. وقد ولد العلامة الأميني عام 1902 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كالشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائيني. وقد أصدر الأميني أول مؤلفاته باسم شهداء الفضيلة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الغدير في الكتاب والسنة في 11 مجلدا، بحث فيه قضية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الغدير الخالد من وجهات نظر مختلفة ومتباينة. وقد أجرى في تأليف هذه الموسوعة تحقيقات موسعة، وسافر إلى العديد من الدول للإطلاع على مكتباتها كالهند وتركيا وسوريا ومصر والعراق. ومن مؤلفات الأميني الأخرى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، وهامش على الرسائل والمكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، بالإضافة إلى مجموعة تفاسير لآيات القرآن الكريم. كما أنشأ العلامة الأميني مكتبة ضخمة في مدينة النجف الأشرف، وتعتبر اليوم مركزا علميا يفيد إليه طلبة العلوم الدينية من كل حدب وصوب. في 12 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز عام 1988 ميلادي، أطلقت الفرقاطة الأمريكية وينسنس صاروخين من طراز بحر جو على طائرة ركاب إيرانية من طراز إيرباص فوق الخليج الفارسي بشكل متعمد، عندما كانت الطائرة تحلق في الأجواء الدولية على متنها 298 راكبا معظمهم من الأطفال والنساء. وكانت في رحلة بين مدينتي بندر عباس بجنوب إيران ومدينة دبي بدولة الإمارات العربية، وعلى أثرها سقطت الطائرة في مياه الخليج الفارسي، واستشهد كافة ركابها مع طاقم الطائرة. وبتلك العملية شهد العالم أبشع جريمة في تاريخ الطيران ارتكبتها أمريكا، وكشفت مرة أخرى بذلك عن حقيقتها ونواياها العدوانية تجاه المسلمين والشعب الإيراني. وقد أطلقت الإدارة الأمريكية تصريحات متناقضة لتبرير جريمتها، ومن ثم اعتبرتها بأنها كانت خطأ فنيا، وحاولت تحجيم الجريمة من خلال اتهامات واهية. وبلغت الوقاحة الأمريكية درجة بحيث أن الإدارة الأمريكية قلدت قائد الفرقاطة وينسنس نوط الشجاعة على جريمته الشنعاء. وأخيرا وفي الثالث من تموز عام 1989 ميلادي، توفي السياسي الروسي ووزير خارجية الاتحاد السوفيتي السابق أندري أندروفيتش غروميكو. وعرف غروميكو بمهندس السياسة السوفيتية الخارجية، وخدم في مناصب حكومية سياسية وعضوا في الحزب الشيوعي السوفيتي لمدة 58 عاما، منها 37 عاما في عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، وكان لمدة 28 عاما وزيرا للخارجية، وقد توفي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد معجون الأسنان للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، معجون الأسنان هو هلام يستخدم للمحافظة على نظافة الفم، وذلك بإزالة بقايا الطعام عن الأسنان وتقليل التسوس، وأيضا لإزالة الروائح الكريهة من الفم. هناك فوائد أخرى لمعجون الأسنان مهمة لسلامة الفم والأسنان، سنذكرها بعد قليل. مستمعين الأفاضل، يرجع استخدام معجون الأسنان إلى 500 عام قبل الميلاد، وقد استخدمه قدماء المصريين والصينيين والهنود، لكن لم يتم استخدامه على نطاق واسع حتى القرن التاسع عشر، وكانت معجين الأسنان قديما تحتوي على العظام المسحوقة وقشور البيض لإزالة بقايا الطعام من الأسنان، لكن تغيرت مكوناتها التي أهمها أولا الفلورايد الذي يكافح التسوس ويقوي الأسنان، ثانيا يحتوي على المواد الكيماوية المضادة، وهذه وظيفتها أنها تحارب البكتيريا الموجودة في الجير لأن هذه البكتيريا هي المسبب الرئيس للتسوس، ثالثا تساعد المواد الرغوية أو القلوية في إزالة وتنظيف بقايا الطعام من بين الأسنان وتمنع تكون الجير، رابعا وجود مواد مضادة للحساسية لإزالة الحساسية، كما أن وجود المواد المبيضة والبيكينج باودر وبنسب معينة يساعد على تبييض الأسنان، خامسا وجود مواد كاشطة في بعض المعاجين مخصصة للمدخنين وهي تزيل بقع التبغ وأثار التدخين، سادسا وفي الآونة الأخيرة يتم إضافة نكهات صناعية من الخضار أو الفواكه بنكهات النعناع أو الشوكولاتة إلى معاجين أسنان الأطفال كي يتم استساغة المعجون وتعليمهم التفريش وتشويقهم. أحييكم من جديد وأشكركم على المتابعة أحبتي الكرام. إلى جانب الفوائد الجمة لمعجون الأسنان، فإن الأطباء يشيرون باتخاذ واستخدام معجين الأسنان التجارية المعروفة والصحية، لأن المعجين الرخيصة أو غير المعروفة تكون نسب المحتويات فيها غير متوازنة، فتحدث أضرارا للأسنان أو اللثة مثل المواد الرغوية لأنها تؤثر على الجلد والعيون وتعتبر من المواد المسرطنة، وأيضا تساعد على نمو البكتيريا المسببة لروائح الفم على الجزء الأخير من سطح الفم، لذلك تركيزها جدا قليل وغير ضار، ولذلك أيضا لا ينصح ببلع المعجون، وعلى أمل أن يحظى الجميع بحسن استخدام واستفادة من معاجين الأسنان المرخصة صحيا. نتمنى أن نكون ثقافة صحية للمحافظة على سلامة الفم والأسنان. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 3:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4 تماما، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:07. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:11، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:21. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:31، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 4:45. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقدم إليكم عند 5:01، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:19 وعلى مدى 40 دقيقة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:27، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:33. لآلئ ودرر يقدم إليكم عند 6:48، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. البحث هو العفة والحياء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعد ظاهرة ابتزاز الفتيات من الظواهر الآخذة في الانتشار بشكل متسارع وبوتيرة سريعة الانتشار، وهذه الظاهرة من الظواهر الدخيلة والجديدة في مجتمعنا، وهي أن تبتز الفتيات من أجل الحصول على غرض ما فتبتز إما من خلال الصور أو من خلال البيانات الفتاة أو ما شابه ذلك. وهذه الظاهرة تشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والأسري وتفكك العوائل، ولها الكثير من السلبيات والدواعي التي تساهم في هدم التماسك العائلي. ولا شك أن هناك الكثير من العوامل والأسباب لانتشار ظاهرة الابتزاز، وهذه الأسباب كثيرة، منها وجود مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والتطبيقات الحديثة التي ساهمت في سهولة التواصل بين الفتيات والشبان. ولا شك أن التواصل من دون ضوابط شرعية وبعيدا عن المراقبة الذاتية والخوف من الله سبحانه وتعالى وغياب الوازع الديني، كل هذه الأسباب تؤدي إلى وقوع الفتيات في الغالب في ابتزاز الشباب. طبعا هناك حالات أن الفتيات يبتزون الشباب، لكن في الغالب أن الفتيات هن ضحايا الابتزاز من قبل الشباب. طبعا بالإضافة لما ذكرناه، هناك من الأسباب أيضا التهاون في الحجاب الإسلامي، أن الفتاة لا تهتم بحجابها بصورة صحيحة، وأيضا التهاون في إقامة والتواصل مع الشباب ومفاكهتهم وممازحتهم من خلال القروبات أو الجروبات، سواء كانت في الانترنت أو في الفيسبوك أو في الواتساب أو غيرها. التساهل في هذا الأمر قد يبدأ بريئا، ولكنه مع الزمن يصير هناك نوع من الألفة، فتتحول إلى علاقة محرمة، ويتحول الأمر إلى ابتزاز. طبعا الابتزاز، هذه الظاهرة أخذت الآن في الانتشار بصورة كبيرة، وكثيرا ما نسمع عن حالات من ابتزاز الفتيات والأطفال أيضا، وذلك بغرض الابتزاز الجنسي أو الابتزاز المالي، الحصول على شهوة جنسية أو إشباع نزوة جنسية أو الحصول على مال من قبل الضحية. هنا ما هو الموقف؟ الموقف هناك عدة خطوات يجب اتباعها من أجل التصدي لظاهرة الابتزاز. من هذه الخطوات أولا تربية الفتاة على الدين والقيم، وأن تكون هذه التربية قائمة على القناعة والاقتناع وليس مجرد عادة أو مسايرة للعرف الاجتماعي، لأن العرف الاجتماعي قد يتغير بانتقال الإنسان من مكان إلى آخر. ممكن العرف الاجتماعي هنا يفرض على المرأة الحجاب، تروح مجتمع متحرر منفتح ما في حجاب فتخلع الحجاب. إذن المطلوب ما هو؟ المطلوب أن التربية تكون تربية بالقناعة والاقتناع والإقناع والمنطق والدليل، حتى تكون المرأة واعية. والمرأة الواعية، الفتاة الواعية، الفتاة التي تعي مسؤولياتها الدينية، مسؤولياتها الأخلاقية، مسؤولياتها الاجتماعية. وأيضا من العوامل المهمة أن تتحلى المرأة بالشجاعة، الشجاعة الأدبية والثقة بالنفس، تكون عندها ثقة بنفسها، وأن تكون عندها شجاعة في مواجهة أي إنسان يحاول أن يبتزها، أن تقول لا كبيرة في وجه المبتز، وأيضا أن ترفع شعار لن أخضع لمطالب أي مبتز. هنا في التاريخ يذكرنا بقصة للسيدة زينب سلام الله عليها، تصدت إلى أحد الشاميين وإلى يزيد، ودخلت في مشادة قوية مع يزيد ومع ذلك الشامي الذي حاول الابتزاز وأراد أن يعطيه يزيد السيدة فاطمة بنت الحسين عليه السلام كجارية له. فتعلقت فاطمة بثياب عمتها زينب، وقالت زينب لذلك الشامي بكل جرأة: كذبت والله ولأمت، ما كان ذلك لك ولا له، يعني مو لك ولا ليزيد. فغضب يزيد وقال للسيدة زينب: ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. فردت عليه السيدة زينب بجرأة وشجاعة وقالت له: كلا، ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغيرها. فطار يزيد من الغضب وقال للسيدة زينب: أتستقبلين إياي بهذا الكلام؟ كلميني بهذا الكلام؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. السيدة زينب لم تسكت، واجهته بجرأة وشجاعة وقالت ليزيد بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت، إنما بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت، أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. فقال لها يزيد: كذبت يا عدوة الله. كلمة قاسية، لكن مع ذلك سيدة زينب أعادت عليه وقالت له: أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، يعني أنت تستطيع تشتم ما تشاء بظلمك وقهرك، تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. فكأنه كما تقول الرواية، فكأنه استحيا وسكت. فعاد ذلك الشامي، ذاك الشامي يريد يبتز لأنه عاد شايف نسوة وسارة، وهو الشامي أصلا ما كان يعرف من هؤلاء، كان يفتكر أنه من سبايا أهل الروم، ولذلك لما علم استنكر على يزيد هذا الفعل. عادة الأسير يكون في حالة ضعف، وفي مجلس يزيد الحاكم حاكم المطلق. فعاد الشامي قوله وقال: هب لي هذه الجارية، يعني السيدة فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما. فقال له يزيد: أعزب، وهب الله لك حتفا قاضية. يعني هالموضوع مو موضوع أنت جاي تتكلم عن امرأة عادية. إذا السيدة زينب شجاعة وجرأة في مجلس يزيد وأمام يزيد، دخلت في مشادة مع يزيد ومع ذلك الشامي الذي أراد أن يأخذ فاطمة بنت الحسين، وكانت جارية وضيئة يعني جميلة جدا، لكن الشجاعة والجرأة أبطلت على ذلك الشامي ما كان يريد. إذا هذا نستفيد منها القصة هذه، أن المرأة والفتاة التي تتعرض للابتزاز عليها أن تقف بشجاعة وجرأة، وألا تستجيب لمطالب المبتز، لأن المبتز عادة وإن تظاهر بالجرأة وإنه راح ينشر صور الفتاة، لكنه أيضا تحصل خائف وجبان، لأنه يخاف أيضا أنه يتعرض للعقوبة، لأن هذا أمر ممنوع قانونا وفي عقوبة عليه. ولذلك على الفتاة التي تتعرض للابتزاز أن تبلغ الجهات المعنية للقبض على المبتز، وأن لا تستجيب لمطالبه، لأنه إذا استجابت لمطالبه وإن كانت سهلة بسيطة في البداية لكن المطالب لن تتوقف، سيطلب مطالب أخرى وأخرى وأخرى وتزداد المطالب. فإذا المطلوب من الفتاة أن لا تخضع للابتزاز، أن تقول لا للمبتز. وأيضا هنا يجب أن ننبه إلى موضوع هام جدا وهو ضرورة الوقاية حتى لا تكون الفتاة ضحية للابتزاز. كيف؟ فإذا المرأة الواعية، المرأة العاقلة عليها أن تتنبه، أن تنتبه حتى لا تقع ضحية للابتزاز أو نشر كرامتها وشرفها. وهنا يجب الحفاظ على العفة والحجاب، كل ما بالغت المرأة في الحجاب والعفة والالتزام كما كانت السيدة زينب سلام الله عليها. ولذلك حتى بعد واقعة كربلاء كان اهتمامها الأساسي تحافظ على الفتيات من الاعتداء عليهن، من سلبهن، من النظر إليهن، كانت تحافظ على حجابهن وعفتهن مع ما كان ذلك الأمر في ظروف قاسية وصعبة جدا. فإذا المرأة لابد أن تقتدي بالسيدة زينب سلام الله عليها وتتحلى بالثقة بالنفس والشجاعة والحفاظ على الحجاب والعفة في مواجهة الوقاية من الابتزاز. وكما في ابتزاز فتيات في ابتزاز أطفال أيضا، أحيانا الأطفال أيضا يجرجروا إلى الابتزاز وإلى الوقوع في مصائد المبتزين. فإذا الإنسان لابد أن ينتبه ويتنبه ويحذر الوقوع في مصائب المبتزين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج السيدة زينب سلام الله عليها، وأن تسير فتياتنا ونسائنا على نهجها وسيرتها، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
المصور من
يا رب العالمين.